إلى قول الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هذا هو الأحد الأول من شهر آذار ثالث شهورنا القبطية. وشهر آذار بالنسبة للسنة الزراعية يسمى شهر الذهب المنثور، آذار شهر الذهب المنثور. وطبعا المقصود بهذا أن الزرع باعتبار أن مصر بلد زراعي فهو ثروتها، وهذا هو معنى أنه شهر الذهب المنثور، لأن الزرع يأتي بالذهب. وهذا هو الأحد الأول من هذا الشهر، وركبت الكنيسة الخليجة في هذا الأحد مثل الزارع والزرع. والمناسبة واضحة باعتبار أن هذا شهر الزرع اختير هذا الفصل الجديد، حتى أن الزارع ينتقل بفكره إلى المعاني الروحية لهذا المثل الجميل الذي ذكره المسيح له المجد. فالحياة زرع وحصاد، وهنا سيدنا له المجد نفسه يقول الزرع هو كلمة الله، الزرع هو كلمة الله، والأرض التي يلقى فيها هذا الزرع هو قلب الإنسان. جميل، هذه رمزية، الزرع هو كلمة الله، وأما الأرض فهي قلب الإنسان، تزرع كلمة الله. فماذا يكون أثرها؟ سيدنا له المجد في المثل جعل الأثر على أربعة أنواع. فالأثر الأول الزرع، يقول خرج الزارع ليزرع بذوره، وفيما هو يزرع سقط البعض على الطريق فوطئته الأقدام وأكلته طيور السماء. وطئته الأقدام وأكلته طيور السماء. وهنا سيدنا له المجد يفسر هذا المثل ويعقد بينه وبين واقع الكلمة الإلهية بقوله الزرع هو كلمة الله، والذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس فيقتلع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا ويخرجوا. هذا هو الزرع الذي سقط على الطريق فوطئته الأقدام وأكلته طيور السماء. هؤلاء هم الذين يسمعون ثم يأتي إبليس فيقتلع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخرجوا. هذا هو الزرع الفاشل، أول نوع من الزرع الفاشل الذي سقط على الطريق ووطئته الأقدام ثم أكلته طيور السماء. إذن لم ينزل إلى تربة الأرض وبالتالي لم يأتي بالأرض. وهنا يقول سيدنا له المجد في تفسير هذا أو في المطابقة بين هذا النوع وبين ما يحدث في قلوب الناس، أنهم يسمعون ثم يأتي إبليس فيقتلع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخرج. يقتلع إبليس هنا يأتي ويقتلع الكلمة من قلوبهم. ما دخل إبليس هنا؟ إبليس هو رئيس هذا العالم، هو حاكم هذا العالم، فكما هو شرير يريد للناس أن يبقوا أشرارا حتى يكونوا في ملكيته. ولكن هنا سؤال، ما معنى أن يأتي إبليس فيقتلع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخرجوا؟ الحق أن إبليس له هذا السلطان أن يقتلع الكلمة من قلوبهم على الرغم منهم؟ لا 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 يمكن أبدا لإبليس أن يدخل إليهم وأن يقتلع الكلمة من قلوبهم ما لم يفتح له هم الباب ليدخل ويقتلع الكلمة من قلوبه. ليس للشيطان أبدا سلطان على الإنسان بهذه الصورة أنه هو على الرغم من الإنسان يدخل ويقتلع الكلمة، لا، الإنسان هو الذي يعطي الفرصة للشيطان، هو الذي يبدي الاستعداد، الذي يفتح الباب، الذي يقبل أن يدخل الشيطان إليه وأن يقتلع الكلمة وينتزع من أرضه ومن قلبه. لا تتصور أيها الإنسان أن إبليس يمكنه أن يقهرك أبدا. أنت خلقت على صورة الله ومثاله فتملك أن تقاومه. إن إبليس عمله بهذا الكون عمل الصداق، يأتي إليك ويكلمك يحاول أن يقنعك، فإذا أنت اقتنعت تعطيه الفرصة أن يدخل وأن يستخدم سلطانه، ولكن بعد أن تكون أنت قد سمحت له بهذا. لا سلطان للشيطان أكبر من هذا، وهذا مع بالغ الأسف ما نسمعه أحيانا من إنسان يقول الشيطان بهدلني، الشيطان طغى علي. لا، أنت أيها الإنسان تتملص من المسؤولية، ليس لإبليس هذا السلطان، عليك أن يقهر وأن يلزمك أبدا أبدا أبدا. هكذا يقول الكتاب المقدس إصحاح، إن إبليس كأسد يدور ملتمسا من يبتلعه. قاوموه راسخين في دينه، قاوموه، هو يدور ويؤمن إليك، ولكن يمكنك أن تقاومه. وقد منحت أيها الإنسان كل المواهب والقدرات التي يمكنك بها أن تقاوم، فإذا أنت زعمت الشيطان سيطر عليه هذا تملص، أنت تتملص من المسؤولية، تحيل الموضوع على كائن آخر لكي تهرب أنت من المسؤولية. لا لا، إن إبليس يعمل ما يعمله الصديق القرين بالمقارن يقترب. هكذا صنع إبليس مع الأم الأولى حواء، كلمها فهي قبلت كلامه ونظرت إلى الشجرة فرأتها شهية ومدت يدها وأكلت وأعطت ربها. لم يقهرها الشيطان، لم يكبس عليها، هي التي مدت يدها وهي التي أكلت، وبعد ذلك كان دور الإغراء أنها أعطت رجلها فأكلها. هل قهرها؟ لا. هكذا يا إنسان لا تقول إن الشيطان بهدلني وضربني وقتلني إلى آخره، وأمثل هذه التعبيرات التي يقولها بعض الناس ليتملصوا بها من المسؤولية. تأكد تماما، إذا فحصت نفسك تلاقي قلبك مال، بدأت بالشهوة، نظرت المرأة إلى الشجرة فرأتها شهية، شهية، ومن هنا الشهوة. والشهوة إذا حبلت ولدت خطيئة، والخطيئة إذا كملت تنجب موتا. الشهوة إذا حبلت ولدت خطيئة، والخطيئة إذا كملت تنجب موتا. أنت يا إنسان صاحب الأمر، أنت الذي تملك. الشيطان يصادقك ويأتيك بأفكار، هل تقبلها أو ترفضها؟ أنت تملك. فإذا ارتضيتها بعد ذلك يمكن أن يكون للشيطان سلطان عليك، لكن لا سلطان له إلا من خلالك أنت. أنت الذي تعطيه السلطان. من هنا أولادنا نفهم أننا أحيانا نتملص من المسؤولية حينما ننسب الشر الذي نصنعه إلى الشيطان، وأحيانا كثيرا يكون الشيطان مظلوما. هو عرض لك كما يعرض الصديق فكرا، مجرد عرض، وأنت تملك أن تقبل العرض وأن ترفضه بيع وشراء. فإذا أنت أخذت منه، أخذت هذا الفكر منه، لا تنسب إليه الخطأ والخطيئة التي وقعت أنت فيها، إنها خطيئتك أنت وعرض عليك، ولكن أنت الذي قبلت، وبعد ذلك فتحت الباب. أنت الذي فتحت الباب فدخل، أعطيته الفرصة أن يدخل وأن يقتلع الكلمة، وأعطاه بنفسك لكن بناء على إذنك أنت. من هنا ولدنا عظيم بطل الكلمة الشيطان بهدلني، الشيطان صالح كتير أول واحد يسمع كلمة كده، اعرف يا ابني ان هذه الكلمة هذا نوع من التملص من المسؤولية، فلا تعتذر ابدا، انت المسؤول لانك تملك ان ترفض. قاوموه راسخين في الايمان. فهنا سيدنا يبين لنا ان للشيطان دورا باعتباره رئيس هذا العالم، وباعتباره انه الشرير المتمرد العنيد، وهو يعمل عمله ليكسب اكثر عدد ممكن من الناس مقاوما لعمل الله تعالى، ولكن ليس له اكثر من الاغراء. الانسان هو صاحب الاراده، انت مخلوق على صوره ذلك ومثاله، لك الاراده. ان اردت تقدر ان تفعل، إن أردت، مش كل حاجة ده بنقول كل شيء بإرادة الله، لا، الله يريد الخير دائما، إنما لا ننسب الشر إلى الله لأن الله لا يريد الشر، والله حاكم الكون. نعم، لا يحدث على الأرض شيء من غير علمه ومن غير إذنه، لكن مش كل شيء بإرادته. كما قال أورشليم، كم من مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جنب ولم تريد، أنا أردت ولم تريد، هو ذا بيتكم يضرب لكم فراغ، أنا أردت. هنا يبين أنه يمكن أن تكون هناك تعارض بين إرادة الله وإرادة الإنسان. الله يريد دائما، الله يريد الخير، فمن الخطأ يا إنسان أن تقول أن كل شيء بإرادة الله، وتلغي وجودك أنت، وتلغي عمل، وتلغي كيان، وتحاول أن تتملص من المسؤولية. لا، أنت مخلوق كريم فيك صورة الله ومثاله، لك إرادة وتملك. وفضلا عن كل هذا، وبعض الخطيئة منحت يا إنسان أسرارا فعاليات للروح القدس يمكنك ايضا ان تستعين بها، بالاضافه زي بالضبط انت ليك عينيك طبيعيين بترى بيهم، لكن لما احيانا بتكون تصاب بقصر النظر بتستخدم النظاره، وهذا الفرق بين الوسائل الطبيعيه والوسائل فوق الطبيعه اللي احنا بناخدها من مواهب الروح القدس والاسرار المقدسه. انت في طبيعتك شيء، ولكن باعتبار المرض الذي أصبت به في حاجات فوق الطبيعة برضو ربنا بعطاها إياها، وهي مواهب الروح القدس وعطاياه. لكن لا تنسى دورك، ولا تحاول أن تتملص، ولا تنسب إلى الله شرا لقول كل شيء بإرادة الله.
وتلغي
دورك كإنسان. وده اللي حاصل بالنسبة للناس أصحاب المذهب اللي بيسموه مذهب الوجود. ده رد فعل للمذهب السائد بين كثيرين من الناس، مبدأ القدرية، كل شيء المقدر، كل شيء بإرادة الله. وبهذا بيوجد دور الإنسان. فطلع المذهب مذهب الوجوديين، أنا موجود، ليه تلغي دوري؟ لا تقل إن الله يلغي دور الإنسان أبدا. وهذا نتيجة سوء الفهم وسوء تقدير الديانة. هل ده يعني تدين إنك تقول كل شيء بإرادة الله؟ وهو واحد بيقدر يعمل حاجة بدون إرادة الله؟ هل ده تدين؟ ده مش تدين، ده أنت بتنسب إلى الله شيئا يعد تشبيه منك. لما تقول إن الله يريد الشر تقولش كل حاجة بإرادة الله وتلغي دور، ظن منك إنك أنت بهذا تكون متدين ويعني بتنسب إلى الله. لا، مش كل حاجة تنسبها إلى الله، ولا تلغي وجوده. أنت كائن على صورة الله ومثاله، أنت تصنع المعجزات بالقدرات الموهوبة لك طبيعية، وبالإضافة أيضا للقوات فوق الطبيعة التي وجدتها يا إنسان بعد السقوط، وهي استحقاقات المسيح والأسرار المقدسة وفعاليات الروح القدس. وبالتالي الإنسان اللي بيصادر الناس للأشرار القرين بالمقارن يقتدي، اللي هي الصداقات اللي بيكونها في حياتنا العملية. وانت تفتكر ربما او تعتذر احيانا بتقول ان دي محبة، اذا كان توافق في الفضيلة وفي الخير نعم مرحب بهذه الصداقة، لكن اذا كان هذا الصديق يضرك ويعثرك ويحاول ان يقنعك بطريق او باخر ان تميل الى الشر، هذا الصديق ليس صديق، انه كالشيطان غيره، فلا تصدق، امنع علاقتك بهذا الانسان، لان المعاشرات الغريبه تفسد الاخلاق الجيده. من هنا لا تظن ان مقاطعتك لهذا الانسان تتعارض مع المحبه التي امرنا بها المسيح. احب اعداءكم، باركوا لعنكم، احسنوا الى ردودكم. هؤلاء الاعداء الذين في الجسد، لكن لا ينطبق هذا الكلام على محبه الشيطان، بل ينبغي كما جاء في المزامير لا نصادقه، لا نحبه، نتمنى له الخير، ولكن يجب ان الانسان يقاطع كل احد يعثره. وعندما تكتشف ان صداقتك لهذا الانسان ضاره بك، ينبغي ان تمنع نفسك عن هذه العلاقه، وكن مستريحا ضميريا ان هذا لا يتعارض مع الحب، ان محبه الاعداء اذا كانوا اعداء بالجسد، انما العداء بالروح لا. في هذه الحاله تبعد انت عن هذا الانسان، انت لا تتمنى له شرا، وهذا هو كل المطلوب منك، لا تتمنى له شرا، ولكن ليس مطلوب منك تحت اسم المحبه ان تمتد علاقتك معه. اذا لماذا قال المسيح ان اعثرتك عينك فاقلعها والقها عنك؟ لانه خير لك ان تدخل الحياه بعين واحده من ان تكون لك عينان وتدخل الى جهنم. اذا اعثرتك يدك او رجلك فاقطع والقها عنك، لانه خير لك ان تدخل الحياه الابدي وانت اقطع من اليد والرجل من ان تدخل الى جهنم النار ولك يدان ورجلان. لماذا قال المسيح هذا؟ هل مقصود هذه العين؟ لا، لا، لا نضر أعضاء جسدنا، ممنوع هذا. وفي قوانين الكنيسة إذا قطع الإنسان عضوا له فيحرم، وقد أساء إلى تعليم المسيح. هذا الرجل الإسكافي الذي أعصر فقلع عينيه، أقول إنه قديس من حيث أنه فهم هذا، فحسب ما فهم فكر إن داود ربنا فخلع عينيه، إنما غلط العمل في ذاته لاهوتيا وكتابيا، غلط أن الإنسان يقطع عضوا له من هذا. ليست هذه العين المقصودة. إن كان لك واحد غالي عليك بمثابة عينك هذه من معنى، وأعصاك هذا الإنسان، اقلع، اقطع صلتك به، اقطع صلتك به، هذا هو المقصود. أنت مش تقلع عينك، وإلا حيكون بقى الأعمى خالي من الخطيئة. لا، من قال هذا؟ إذا كان لك واحد بتعتمد عليه بمثابة اليد أو تستند إليه بمثابة الرجل ولكن يعثرك، اقطع علاقتك بها. هذا هو المقصود بأنك أنت اقلع عينيك، يعني اقلع عينيك. إن أعترضت عينك فاقلع، إن أعترضتك يدك أو رجلك فاقطع. المقصود ليس أعضاء الجسد، إنما إذا كان واحد غالي عليك بمثابة عينك ويعثرك، اقطع علاقتك بهذا الإنسان، وخليك مستريح ضميريا أن هذا لا يتعارض مع الحب. أنت تتمنى له الخير، ولكن استمرار العلاقة بينك وبينه يهدد حياتك في الفضيلة وبيرا. وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ بهذا ينبغي أن يكون الإنسان جريئا وصريحا وقويا. أي إنسان يعثرك قريبا كان أو صديقا، لا، الجعالة العليا أغلى عندك، وصار أنك تفقد جعالتك، لا، ابعد عن هذا وعن كل شيء يعثرك ويهدد علاقتك بالآب السماوي. هذه اللؤلؤة الكثيرة الثمن الذي ينبغي أن الإنسان في سبيل أن يحصل عليها يبيع اللآلئ الصغيرة كما قال المسيح له المجد، يشتري في سبيل أن يشتري. ما تقدرش أبدا، لأن دي غالية أوي، ما تقدرش تجمع بين دي وبين دي، دي غالية أوي. ينبغي أن تكون مستعدا لأن تبيع اللآلئ الصغيرة في سبيل إنك تشتري اللؤلؤة الكثيرة من الزمن. إيه هي خلاصك الأبدي؟ هذه اللؤلؤة الكثيرة الثمن، خلاص الأبد. من هنا ليكن ضميرك قويا ومستريحا إن هذه قطع العلاقة مع إنسان يعثرك قريبا كان أو صديقا، هذا لا يتعارض مع الحب الذي دعانا إليه المسيح، لأن حبك لله ينبغي أن يزيد على محبتك للناس. لماذا قال المسيح من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني؟ من أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. ولماذا قال المسيح إن كان أحد لا يبغض أباه وأمه حتى نفسه لا يقدر أن يكون لي تلميذا؟ أنت يا رب اللي بتعلمنا المحبة، واللي قلت الله محب، تقول إن كان أحد لا يبغض أباه وأمه حتى نفسه لا يقدر أن يكون لي تلميذا. المعنى يا رب، المعنى إذا كان هذا الإنسان قريبا كان أو صديقا، علاقتك به تعثرك وتعطلك عن الجعالة العليا؟ لا، محبتك لله أعظم من محبتك للناس. لذلك كن مستريحا أنه يجب عليك أن تترك علاقتك بمن يعثرك. لا معنى إن كان أحد لا يبغض أباه، أنت أنت الواحد إزاي تقول اكرم أباك وأمك؟ إزاي يقول لي إن كان أحد لا يبغض أباه وأمه حتى نفسه لا يقدر أن يكون في حالة ما يكون هذا الأب أو الأم يعطل الإنسان عن علاقته بالآب السماوي، ينبغي أن تكون محبتنا لله أعظم. وده اللي قاله الرسول: لا ملائكة ولا رؤساء ملائكة، لا أشياء حاضرة ولا مستقبلة تستطيع أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح. الإنسان الروحاني عنده محبة الله أخر، لكن إذا كانت محبة الأب والأم تتعارض مع علاقتي بربنا ينبغي أن أضحي بهذه المحبة. وده اللي حصل على مدى التاريخ. كان في مثلا واحد الواحد يؤمن بالمسيح، فيكون أبوه ضد قديسة بالظاهر، أبوها يجري وراها أو يموتها يقتلها. ياما بيكون الأب والأم ضد الإنسان، مش بس في هذا الإيمان، أحيانا كمان في اختيار طريق ربنا. واحد يحب مثلا يمشي يدي حياته للمسيح كراهب أو ما إليه مثلا، يعني تلاقي الأب والأم والأقارب ضده في هذا. شفت مرة في أحد الأديرة واحد كان ضابط في سنة 73 نجح، ولاحظ إنه اللي قدامه اتقتل واللي وراه اتقتل واللي قدامه هكذا، فشعر إنه حياته الباقية هي مدين بها لله، وقرر على أنه يضرب في أحد الأديرة. فجاء إلى الدين، بعدين بقى أبوه وأمه أخوه جاي داف فاتح صدره كده أبو الخالد مع رئيس الدين ومع الدعوة وللسلطان يد أبوه وأمه وإخوانه. هنا الحالة اللي فيها التعارض، اللي فيها اللي كانش الواحد يبغض، قال معنى يبغض أباه وأمه يعني يجي ضدهم، مش في كل الأحوال، في الأحوال التي فيها يكون الأب والأم يريد أن يفصل الإنسان عن الجعالة العمية أو عن شيء جميل روحاني. وده اللي حصل طبعا في تاريخ الشهداء، ياما بيحصل الشهداء أبوهم وأمهم وبتاع الأخير العائلة العلاقة العلاقة طبعا. ولكن كان بيقبل الواحد أن يبقى في هذه الحالة العدائية للأب والأم في سبيل المسيح، ومش بس طبعا أب والأم ومن إليه من أقارب وأصدقاء إلى آخره. وأيضا لما يكون واحد عاوز يدي حياته للمسيح سواء كان راهب أو خادم أو شيء من هذا القبيل، إن كان حقا لله ويعترض أحد ينبغي أن يكون مستعدا إذا كانت محبته لله أكبر إنه يقطع أو ينهي أو آدي معنى يبغض أباه وأمه حتى نفسه، يعني يجي ضد نفسه. هذه كلمة حتى نفسه يعني يجي ضد نفسه أو يجي ضد أبوه وأمه. بقول هذا الكلام لأنه ما نظنش أبدا 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 أنه ده يتعارض مع مبادئ المحبة المسيحية. المهم أن سيدنا المثل اللي ذكره الآن إيه معنى أن الشيطان يدخل ويقتلع في البذور. أول حاجة عرفنا أنه الإنسان يملك، الشيطان أبدا ما يدخلش جواه إلا بإذنك أنت التي تسمح له، فلا تتبلص من المسؤولية ويقول الشيطان عمل فيه الشيطان بدلني زي ما تكون في بعض الأحيان. لا، أنت كائن حر ولا يملك الشيطان يعمل فيه حاجة أبدا إلا إذا أنت أردت. وزي ما قلت ان الشيطان عمل اغراء لحواء، لكن هي اللي مدت ايدها وهي اللي اكلت، ما كمش عليها الشيطان وصفها ابدا ابدا ابدا. وهكذا انت كل انسان مننا، الشيطان ما يقدرش يجبرنا او يقصدنا دون ارادتنا. فانا كانسان ماشي في طريق السماء املك ان ارفض مشوره الشيطان، قاوموه راسخين فيه. كذلك ايضا كل انسان اخر قريب او صديق يعطلك ويعثرك، هذا الانسان مهما كانت علاقتك به كان غالي عليك بمثابه عينك لكن الله عندك انت اغلى. ان كان احد لا يبغض اباه حتى نفسه لا يقدر ان يكون لتلميذا. من احب ابا او اما اخطر مني فلا يستحق. من احب ابنا او ابنة كلنا عارفين محبه الاب والام للاولاد. لكن شوف لاي درجه بيقول المسيح كده، من احب ابنا او ابنه اكثر مني فلا يستحقني. يعني ينبغي ان تكون محبتنا لله اولا. ضعف لكن انت يحصل التعارض. لو ان هذا محبتي لهذا الانسان هتتعارض مع محبتي، لكن اذا ما كانتش تتعارض يبقى في هذه الحاله مفيش داعي لهذه التضحيه. اذا من هنا نفهم ان كان لك قريب او صديق يعثرك او تكون علاقتك فيه تهدد علاقتك بربنا بصورة او باخرى، تنحى عن هذا القريب او الصديق، ابعد عنه. وهذا هو القرار الحكيم الذي ينبغي ان يصدره الانسان على نفسه حينما يرى ان علاقته بانسان تهدد علاقته بالله. لوط وابراهيم، ابراهيم خرج لما ربنا قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك الى بيت ابيك الى الارض التي اريك، وخرج معه لوط وهو ابن اخوه. يعني هنا في علاقه روحيه وعلاقه جسديه، لكن بعدين حصلت مخاصمات ومنازعات. هم ابونا ابراهيم لم يسمع يقويا، ولو ان لوط كان ابن اخوه أن لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاة، إن ذهبت يمينا فأنا شمالا. ففعلا حصل أنه لوط اشتهى وجد أرض سدوم، أرض خصبة، فاختارها. أما إبراهيم فقنع، قنع بالأرض الصحراء وعاش فيها. لكن لما سمع بعدين أن ابن أخو لوط هجم عليه خمسة ملوك أو يعني رؤساء قبائل، قام إبراهيم وأخذ رجالته 318 أنا بشددهم بأعضاء مجمع نبيا، وراح خلص ابن أخوه. ولكن رجع كان احتفظ بالقرار الحكيم إنه ما دامت في منازعات حصل بينه وما بينه قال لا تكن مخاصمة بيني وبينه ولا بين رعاتي ورعاه، إن ذهبت يمينا فأنا شمال. هذه وثقت العلاقة، يعني ما خبيتش خصومة. لما منع الكلام ده ما حبيتش لضاع خصومة. وده المثل حتى العام يقول لك ابعدوا الاعداد تبقوا احباب. فلما لقي ان اخوه ابن اخوه في ضيقة قام عشان يخلصه، وعشان كده مكافأة له ظهر لهما الاتصال اللي هو المسيح في صورة رئيس كهنة. دي مكافأة لأن إبراهيم التزم بالمبدأ وراح أدى خدمة لابن أخوه لما احتاج إليه. لكن رجع تاني للقرار الحكيم، وهو أنه تكون هناك مقاطعة في العلاقات عشان ما يخسرش آخرته وأبديته. لأن بيحصل الإنسان يحصل النفوس تدعم مع بعضها البعض، ويغلب إنسان قلبه على حقد أو حسد أو شر أو كذب. فبالطريقة دي يصون الإنسان نفسه من هذه المشاعر، وتحفظ الصداقة والمحبة بينهم وبين بعضهم البعض. المهم يا أولادنا إن إحنا نتعلم من كلام المسيح هنا إن إحنا أولا ما نديش فرصة للشفاء، في نفس الوقت أنا ما أتملص من المسؤولية والشيطان اللي عمل. لا، افهم يا انسان ان مش ممكن ابدا الشيطان يعمل حاجه الا باذنك انت. اذا اقتنعت انت اللي تفتح له الباب فلا تتملص من المسؤوليه. انت انسان كريم، انت انسان حر، وهبك الله الحريه فتملك ان تقبل وتملك ان ترفض. وهذا الرفض لا يتعارض مع الحب، وكذلك رفضنا ايضا لاي علاقه مع اي انسان اخر قريب او صديق. إذا رأيت أنها هتعطل علاقتك بربنا أو تعثرك فينبغي أن تكون كما قال المسيح، إن أعثرتك عينك اقلعها والقها عنك، ان اعصرتك يدك او اقطع قطع العلاقه، لكن مش اقطع العضو ده ابدا ابدا ابدا، حرام حرام قطع الاعضاء. انما اذا كان لك صديق او قريب، وده اللي عملوه الاباء الروحانيين واللي عملوه الشهداء، كانت لهم علاقات جسديه باصدقاء واقرباء، لكن محبتهم للمسيح هي التي زادت. كل هذا يرينا قد ايه الانسان له مسؤوليه، وايضا لا يتملص من المسؤوليه، سواء ما كان بان يقول الشيطان او باي انسان اخر صديق او قريب. ينبغي ان تكون محبتنا لله اعظم، ودي الارض الخصبه التي لا يدخل اليها الشيطان، دي قلبك الطيب. اذا كان قلبك خصبا هتثمر ثمرا صالحا مباركا. ربنا يسوع المسيح يحفظنا جميعا، اسمه المبارك وله الاكرام والمجد الى الابد.